ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. لماذا؟ تكبروا أن يتبعوا العرب، وكانوا يسخرون من العرب ولا يزالون يسخرون من العرب ويهزؤون بهم. الكبر، الكبر هو الذي يأبى في قلب صاحبه أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عدل، من أسمائه أنه إيه؟ العدل، من أسمائه الحق. قال عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فقانون العقوبات عند الله تبارك وتعالى قائم على أساس، وهو الجزاء من جنس العمل، حتى لا يكون هناك ظلم. هؤلاء الذين تكبروا الله تعالى يجازيهم بعكس التكبر، وهو الذلة، يرفع رأسه وأنفه إلى أعلى، الله يذله يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يقولك فلان مكبوت، مكبوت يعني عنده هموم أذلته، خلته ذليل. فمعنى كبتوا أي أذلوا وحقروا، كما جاءت الآية في المعنى ذاته في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. مش في المذلولين، المذلولين دول يعني حالهم كويس شوي، ولكن الأذلين أي في أكثر الناس إذلالا يوم القيامة. إذن من أكثر الناس، من أكثر الناس إذلالا يوم القيامة الذين يحادون الله ورسوله، لأنهم يوم القيامة أولئك في الأذلين، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هم وضعوا قوانين وضعية، تشريعات من عندهم، لوائح غامضة، حدود غير مفهومة، ولكن الله تعالى يقول: وقد أنزلنا آيات بينات. كأنه يتحدى بهذا، فأين ما شرعتم؟ أين ما قننتم وقررتم؟ هذه آيات بينات في سورة النور، وفيها حد الزنا وحد القذف، حد الملاعنة بين الزوجين اللذين بينهما تهمة الزنا، حدود في سورة النور. الله تعالى يستفتحها بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. آيات بينات، آيات، آيات قرآنية شرعية. والآية تطلق على القمة في الأشياء، ملك فلان ده آية في الأدب، يعني ايه؟ قمة في الأدب. فلان فلانة لو تتزوجها هي آية في الجمال، أنا أرشحها لك، يعني ايه؟ ابنتي دي اللي آية في الجمال، يعني بلغت القمة في الجمال، فآية عن القمة. فآيات الله وحدود الله وشريعة الله هي القمة في التشريع، والقمة في الحكمة، والقمة في الهداية والرشاد. فكل تشريع دون تشريع الله ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله تعالى عن فرعون وما فعله وما حده لقومه: وأضل فرعون قومه وما هدى. وما هدى، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. بينات واضحات، واضحات ما تحتاج إلى توضيح، يراها كل ناظر بعينه، يراها كل سائر في الكون. آيات الله واضحة جميلة. حينما تقرأ حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، تجد فعلا وضوحا جميلا: إن الذي مد يده للسرقة حكم الله بقطعها. هذا لو ناقشته من ناحية العقل بعقل منصف تراه أكمل معطيات العقل وأحسن ما يصل إليه العقل السليم، هو الذي شرعه الله تعالى. فهي تشريعات الله بينة في العقول واضحة، ولكن أية عقول؟ العقول التي تفهم، العقول التي تفهم، العقول السليمة التي لم تتغير ولم تغسل، إنما باقية على فطرتها التي فطرها الله تبارك وتعالى. مد يده لمالك ومالي وجيبك وجيب هذا، فكان حقها أن تقطع، تقطع يد واحدة ما قطع الله اليدين تبقى له يد أخرى تستعين بها على حاجته من رحمة الله. فحد وسط ما ألغى القطع ولا قطع اليدين، لما قطع يدا واحدا. في المرة الثانية يقطع رجله لأن حاجته إلى يده أكثر من حاجته إلى رجله، ممكن يمشي على رجل واحدة مع عصاية لكن يبقى من غير إذن خالص، صعب شوية، حياة عسيرة. الله رحيم حتى بالجناة، ولكن لا يتركهم يعبثون هكذا دون حد يقف في وجوههم. ومن ذا الذي تقطع يده في سرقة فيسرق مرة أخرى؟ من ذا الذي يفعل هذا؟ من يستغني عن يده اليسرى بعد أن قطعت يده اليمنى؟ لا يفعل هذا إلا سفيه أو مجنون. فالحدود الشرعية حينما تناقش بالعقل السليم تجدها آية بينة واضحة لا أمود فيها. وبالتالي فمن كفر بهذه الآيات التي بلغت القمة في الحكمة والصلاح والإصلاح وهي واضحة جلية، من كفر بها فله العذاب، وللكافرين عذاب، ولكن عذاب إيه؟ مهين. المرة الأولى في آيات الظهر قال عذاب أليم، لكن هنا كلام عن المتكبرين عن حدود الله، يبقى عذابهم لازم يكون عذاب إيه؟ من جنس العمل بقى، كما تكبروا يهينهم الله يوم القيامة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. وللكافرين عذاب مهين. قد يقول قائل متى هذا؟ فالإجابة في قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سائلا سأل وقال متى يهان الكافرون بهذا العذاب؟ وللكافرين عذاب مهين. متى يشفى الصدر بتعذيب هؤلاء الذين حدوا حدودا غير حدود الله وغيروا ما شرع الله سبحانه وتعالى وخلقوا في آياته؟ متى يجيب ربنا سبحانه وتعالى على ما يمكن أن ينشأ في النفس من مثل هذا السؤال في الآية التالية قائلا يوم يبعثهم الله جميعا؟ فالبعث لجميع الخلق لا يستثنى منهم أحد. نفخة الصور الأولى التي يصعق أو يصعق بها الخلق يستثني الله تعالى منها من شاء، أما النفخة الثانية التي يقوم بها الخلق لله تبارك وتعالى فلا استثناء فيها، يوم يبعثهم الله جميعا. ويوم البعث هو يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم الخبر العجيب بما عملوا في الدنيا مع طول السنوات ومرور الأيام. ويظن الإنسان أن الأمر قد درس وانتهى ومضى وانتسى وما بقي له أثر، لكنه يفاجأ بأن كل شيء مسطر عند الله. ولهذا سماه الله نبأ وهو الخبر العجيب العظيم. يقول لك يا أخي لست فاكر، يا حاجة عجيبة أوي، لا ده ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله عددا وحجما وكيفا بالتاريخ وتوقيت الساعة وتوقيت اليوم وبكل تفاصيله ودقائقه، أحصاه الله تعالى. ونسوه أي نسيه الخلق فعلا، حتى نحن المسلمين الواحد منا لو أراد أن يذكر ذنوبه اليوم فقط لن يحصيها من كثرتها ومن تتابعها ومن انشغاله عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا أن يتغمدنا الله برحمته فلن نرحم أبدا، رحمنا الله جميعا. فالله تعالى يحصي على العباد أعمالهم ويجازيهم عليها في الآخرة. ولهذا يختم الله الآيات كثيرا بقوله والله على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. إيه معنى عليم؟ ويعلم ما تكسبون. ما معنى هذه الخواتيم التي يختم الله بها الآيات؟ تهديد، كأن الله يقول لنا أنا أعلم كل ما عملتم من خير ومن شر. لو أردت أن تعرف المعنى اذكر قولك لولدك أنا شايفك وانت بتلعب، أو عرفت اللي انت عملته، الزوجة حكيت لك ان ابنك النهاردة حصل منه كذا وكذا وكذا، انت ما رأيت لكن سمعت، تقول انا عرفت اللي انت عملته النهاردة. ايه معناها؟ يعني يويلك مني هوريك، لا اوعدك، هذا وعيد، هذا وعيد. والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء شهيد. ان الله بكل شيء عليم، ويعلم ما تكسبون ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهكذا. هذا كله تهديد، يهدد الله تعالى بعلمه بأعمالنا، لأنه سيترتب على العلم أن يجازينا عليها، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، على كل شيء، ما يخرج شيء أبدا عن شهادة الله وعن علم الله. شهيد أي مشاهد له، رآه وسمعه وعلمه وحفظه وأحصاه سبحانه وتعالى، ويذكره ولا ينساه إلا لعباده المؤمنين التائبين، فيتناسى الله ذنوبهم لا ينساها سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن يتناسى، يتغاضى عنها، يتغاضى عنها، فلا يذكرها لعبده المؤمن الذي تاب منها، فكأنها لم تكن، فكأنها لم تكن. كما قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وإنه سبحانه وتعالى، الضمير هنا لله، وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان كنود لربه، أن يحاول أن يعيش وحيدا بعيدا عن ربه، يحاول هذا ولكنه مغالط، يعني إذا دعا لا يدعو الله، وإذا سأل لا يسأل الله، وإذا استعان لا يستعين بالله، وإذا عبد لا يعبد الله، وإذا أحب لا يحب الله، وهكذا عاش لوحده كده. فكر بأن هو جمع الفلوس بإيه؟ كابر عن كابر، وبعرقه وعرق جبينه، وأنه يعني يستطيع أن يفعل كل شيء، وأن يشتري بماله كل شيء، وأن يحرك من منصبه وكرسيه كل شيء. فكر أن هو يعني قوة خاصة في هذا الكون تستطيع أن يستغني. كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. طيب يا مفتح، يا ذا الفهم، يا ذا الرأي السديد، استغني عن ربك في النفس، استغنى عن ربك في صنع هذا الهواء، استغنى عن ربك فاصنع ماء تشربه غير الماء الذي صنعه لك. يلا استغنى بقى بالكامل كده، اصنع ارضا غير الارض التي صنعها الله لك ووجدت عليها بغير ارادتك، نعمة من الله. استظل بسماء غير سماء الله، كما اخترت ربا سواه، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع. اذا كنت تريد ان تعيش وحدك بعيدا عن قوانين الله، فتحكم في ظلك، الظل. الله تعالى احتج على الكافرين المعاندين المتمردين، احتج عليهم بأن الظل يسجد لربه سبحانه وتعالى. ومعنى السجود أنه يخضع لقوانين الله. واحد منا لا يملك أن يحرك ظله، تقولش هروح يمين وشمال هحرك الظل، لا، انت بتحركه صحيح، ولكن حسب قانون وضعه الله تعالى. الشمس جهة المغرب او لا تزال جهة المشرق، اشرقت كده من جهة المشرق، وقبل ان تصل الى منتصف السماء ظلك جهة المغرب. من كان قويا، من كان فاهما، من كان مستغنيا، فليجعل ظله ساعة الشروق جهة المشرق، وساعة الغروب فليجعله جهة المغرب. لكنك لا تتحكم في ذلك، الظل خاضع لقانون الله، الظل خاضع لقانون الله سبحانه وتعالى. فمن يستغني عن الله تبارك وتعالى؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كلمة أحصاه دي صعبة أوي وواسعة بتعبير الناس اليوم على كثير من الأذهان. لك يا افتكر ايه ربنا والله ايه، لأنه يقيس حكم الخالق سبحانه وتعالى على حال المخلوق، وهذا ضلال مبين. هذا الواحد يا اخي مش فاكر اتغدى بالنهار، ربنا يفتكر اعمالي من 100 سنة؟ او افتكر اعمال ابينا ادم عليه السلام؟ لا ينسى ابدا سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. الله تعالى رحيم يراود هذه العقول الغبية الساذجة، يراودها ويروضها فيبين لها بالحجة والبرهان كيف أن الله لا ينسى أبدا، وكيف أن الله فعلا قد أحصى كل شيء. وتوضيح ذلك في الآيات التالية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. هذا موضوعنا إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة، والله تعالى هو المستعان. ونختم سريعا بما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، وأرجو رجاء حارا عدم الأسئلة بعد الصلاة، بارك الله فيكم، فهذا الوقت كافي وكلنا عنده مشاغل، الله يبارك فيكم، يعني نرجو أن نلتزم بهذا، ونعتذر لمن يضيق الوقت عن سؤاله، إن شاء الله نتناوله في موعد قادم بإذن الله. يقول سائل: هل العرق ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا حرج فيه، إنما هو من الوسخ الذي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه بغسله بالماء في كالاستحمام وما إلى ذلك. هل تجوز الصلاة في الطائرة وكيف؟ نعم، تجوز صلاة السنة في الطائرة وفي السيارة وعلى الحمار وعلى البغال وعلى الجمال، أي دابة ترغبها يجوز لك أن تصلي السنن عليها وتعفى من اتجاه القبلة. كما تجوز صلاة الفريضة على الدابة كالطائرة والقطار والسيارة العامة التي لا تملك أن توقفها ولا استراحة لها على طول الطريق الذي استغرق وقتا طويلا يشمل فريضتين لا تجتمعان، يعني خرجت مسافرا من قبل الظهر مثلا، افتراضا سافرت من قبل الظهر، نسمع أن في طائرة نهضة بتطير 15 ساعة، فلو خرج من قبل الظهر ودخل وقت المغرب عليه فلا يستطيع أن يقدم الظهر قبل وقته، يجمعه مع الصبح ممنوع، لما يجمعه مع العصر أو يجمع العصر معه، لم يستطع أنه ركب قبل الظهر وامتد وقت السفر في الجو أو في البر أو في البحر إلى ما شاء الله إلى وقت المغرب، ماذا يصنع؟ أيؤخر الصلوات كلها؟ لا، أيؤخر الصلوات كلها؟ لا يؤخرها، أو لا يؤخرها، إنما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير على دابته التي يركبها في الهواء أو الجو أو البر أو البحر، ولا يستطيع أن يوقفها، يصلي على حاله، يجتهد في استقبال القبلة، إن استطاع القيام صلى قائما، وإلا صلى جالسا على كرسيه إذا لم يستطع، فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر حال استطاعتك صل فريضتك ولا تؤخرها، والله أعلم. ما فائدة التكرار في قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ تكررت هذه الآية ثلاث مرات في هذا الربع، وهذا ليس تكرارا في الحقيقة، لأنها في كل موقف تؤدي معنى خاصا، وهذه قاعدة وصل إليها المفسرون من خلال استقراء وجمع الآيات التي ظاهرها التكرار، فوصلوا إلى هذه النتيجة أنه لا تكرار في الحقيقة في القرآن، لأنه في كل مرة يذكر الله الجملة المكررة لشأن خاص، فوجودها هنا لمهمة ووجودها هنا لمهمة أخرى، فلا تكرار إذن إلا من ناحية الشكل فقط، لكن من ناحية الموضوع فلا تكرار. ويحضرني الآن على سبيل الفهم فقط، لكن من راجع التفاسير ولا دقيق من عند المفسرين تشفي الصدر، لكن الأولى كانت إجابة للدعوة، الأمر عند إجابة الدعوة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أصل التشريع وإجابة الدعاء، ما كان بعد ذلك للعمل، ما كان بعد ذلك للعمل، واحدة للرسول عليه الصلاة والسلام والتي بعدها للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة، فتجد كل واحدة لها مغزى في مقامها بحيث لا يكون في الواقع تكرار في القرآن. هل في الجنة من طرب يقال عنه أنه مزامير داود؟ هل يصح أن نطلق عليه لفظ طرب؟ على كل حال يا أخي، طرب ما طربش اطمئن وأبشر، في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه نفسك إن شاء الله ستجده هناك بإذن الله تعالى، لكن اعلم أن الله تعالى نزه الجنة عما يشين الإنسان وعن الأمور التي لا تستحسن في قانون الله تبارك وتعالى، وإن استحسنتها بعض النفوس الإيه؟ بعض النفوس المريضة، بعض النفوس المريضة. لو واحد كان بيسأل بيقول في الجنة في بصل وثوم، هذا شو بقى طمعوا في ايه هذا بني اسرائيل ده يقول منه سلوى ولا ربنا ايه يا موسى ادعو لنا ربك يخرج مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير حد يسيب الطعام لربنا اعده وياكل بصل وثوم انت في الجنه مش هتفكر لا بصل ولا ثوم والنفس مفتوحه على طول نفسها فاضطرب ان شاء الله ستكون نفسك مضطربه في الجنه يعني ولك فيها ما تشتهيه ان شاء الله لكن ما سمعت بهذا ما فيش في الجنه مزامير ورقص وحاجات من دي ما سمعت ما هي الغلمان او ما هم الغلمان الذين يكونون في الجنه اريد ان اعرف اصلهم هل هم كالحور عين خلقهم الله تعالى ام كانوا في الدنيا اطفال الجنه او خدام الجنه الغلمان والولدان المخلدون هذا الظاهر فيها والله اعلم انهم اولاد المسلمين اطفال المسلمين كما ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم رحمه الله قال عليه الصلاه والسلام حين سئل عن اطفال المسلمين الذين يموتون صغارا قال اطفال المسلمين دعاميص الجنه دعاميص الجنه ودعاميص جمع واحدها دعموس والدعموس هو الخادم اسمه ايه دعموس طبعا كلمة ايه اجنبية علينا النهاردة وغريبة واحدة اقول اسبلها كده عشان اعرفها لكن ده كلمة عربية قلت هجاها مش اسبلها فهذه كلمة عربية لكن طبعا عربيتنا ضربتها البرومة وما عدناش نعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأطفال المسلمين خدم في الجنة خدم في الجنة ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قلت هل كنت متزوجا من قبل ووقع مني ظهار على هذه الزوجة ولكنني بعد ذلك جامعتها قبل أن أكفر عن هذه اليمين وحدث مشاكل وطلقتها من فترة وتزوجت بأخرى خلاص انتهت يعني هنقول لك كفر عشان تستحلها من تخلص من طلقتها وتزوجت بغيرها وانتهت العلاقة بينكما عفى الله عما سلف تغفر الله ولا تعود لمثلها هل يجب أن أدفع مبلغا من أرباح دفتر التوفير لعمل سلم العمارة حيث أنني ساكن وصاحب العمارة يجمع مبلغا من السكان لعمل السلم وباقي المبلغ أدفعه المسجد أما سلم العمارة فلا حرج أن تدفع فيه من أرباح دفتر التوفير فأنه سيداس بالأقدام أما المسجد فينزه عن هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ما حكم الإسلام في عدية ياسين والاعتقاد فيها عدية ياسين جهل وظلم جهل بما أنزل الله القرآن من أجله وهو الرحمة وظلم لأنه يستعمل ما أنزله الله رحمة يستعمله في عذاب واعلم أنه لا يفيد شيئا إنما الشياطين تعبت بك وتحدث بعض الحوادث بقدر الله حتى تغريك أن قراءتك لعدية ياسين نفعت وخربت بيت الظالم وما إلى ذلك هذا كله ضلال وكلام غير صحيح وما أنزل الله القرآن إلا رحمة إن كان ولابد فاقرأ سورة ياسين بوضعها في المصحف من أول آية إلى آخر آية مرة مرتين 23 كما يحل لك ما فيها عدد معين اقرأها بنية أن يرد الله لك ما فقدت ما سرق منك أن يعوضك الله خيرا عنه هكذا تقرأ القرآن للخير لقد غيرت محل إقامتي من محافظة إلى أخرى واستقبلت في المحافظة الأخرى فهل يجوز أن أقصر الصلاة أثناء وجودي في محل إقامتي الأول نعم ما دمت غيرت إقامتك إلى القاهرة بعد أن كنت من محافظة أخرى فصارت دار إقامتك هي القاهرة ودار سفرك هي المحافظة التي كنت منها أولا فتقصر الصلاة هناك وطالما أنت في القاهرة فأنت في دار إقامة تصلي صلاة تامة إذا كان الإمام مسبوقا بركعة ثم زاد الإمام ركعة إذا كان المأموم مسبوقا بركعة ثم زاد الإمام ركعة أي صلى خمس ركعات ماذا يفعل المأموم يسلم مع الزيادة فقد تمت صلاته تم الصلاة يعني المأموم أدرك ثلاث ركعات والإمام قال خمسة خلاص المأموم المسبوق هذا أتم أربعة بزائدة الإمام فليسلم مع الإمام عند خطئه وإن سجد الإمام للسهو يسجد معه المأموم كذلك يقول نرجو تخفيض أو ما أدري دروس بعض الجمع تخصيصا دروس بعض الجمع لشرح وبيان المواريث الشرعية في كتاب الله عز وجل وأيضا بيان الذي يورث وهو على قيد الحياة والذي يفرق بين أبنائه والذين يحرمون الإناث من المواريث أو يهضم حقوقهن الله المستعان هذا علم جليل علم الفرائض علم المواريث علم جليل لا يحوزه إلا صاحب ذهن ذكي واع فمن استطاع أن يحفظه فليحفظه وإن شاء الله تعالى نسأل الله التيسير نحاول أن نتكلم في هذا في مرة إن شاء الله توفي الوالد وترك منزلا مساحته كذا دور أرضي وسقفه من الخوص بدورة مياه وكهرباء، علما بأنه قد عند شراء الأرض كان المتر تم شراء 70 متر، ثم بعد ذلك ترك 14 مترا خلف المنزل لعمل حارة، كان سعر شراء المتر كذا في ذلك الوقت. طيب كيف نوري، يعني يسأل عن توريث هذا البيت. خلاص الحارة الآن يعني أخذت ما أخذت، ترك هذا الوالد رحمه الله ترك بيتا، البيت له مساحة له دور أو دورين أو أكثر، له صفة شرائية معينة، بمعنى أننا نقيمه البيت في المنطقة دي يساوي كام، وإن كان للميت رحمه الله تركة أخرى، سيب فلوس، سيب أرض ثانية، سيب بيت آخر، نضم كل هذا إلى بعضه ونقسمه على الورق، على الورثة الزوجة وأولاده الذكور الخمسة وبنتين، يعني يعتبر 6 أولاد ذكور وزوجة، البنتين بولد يبقوا 6 والزوجة، نقسم على الورق هذا كل واحد يطلع له 2000، 3، 5، 10 زي ما يطلع، فالبيت هذا يساوي 10,000 مثلا، وأحد الورثة نصيبه 5,000 وهو طامع في البيت، نديره بخمسة ولا بكام؟ يقول لا ادفع 5 كمان على 5 اللي هم حقك خذ البيت، يا إما تأخذ 5 وتمشي ماليش دعوة بالبيت، وهكذا تقسم القيمة أولا، ثم ينظر بعد ذلك من يأخذ البيت ومن يأخذ غيره، والله أعلم.